نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق التاسع من ربيع الأول يعني 1423 من الهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر مايو لعام 2002 من الميلاد. صار الكلام بنا في معرض ما أورده الشارح في بيان الآيات 29 من سورة النجم. وذكرت في المرة السابقة ما يتعلق ببعض معنى قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن، أي ليس له مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. فالناس إما أن يتبعوا الحق أو المتبع. يا أخوان، المتبع اثنان لا ثالث لهما، إما الحق وإما الهوى. يعني ما يتبعه العبد واحد من اثنين لا ثالث لهما، إما الحق وإما الهوى. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فجعل المقابلة بين أمرين لا ثالث لهما، إما الحق وإما الهوى. وأيضا يقول عز من قائل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذه أيضا فيها مقابلة بين الهوى والهدى. وأيضا في قوله تعالى: من آيات الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه الآيات تبين المنهج بيانا شافيا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم أمره: واصبر نفسك مع فريق المهتدين الذين يتبعون يعرفون الحق. لا تتخلى عنهم ولا تتركهم ولا تحيد عن هذا المبدأ وهذا الفريق بحال من الأحوال. واصبر نفسك. أيحبس نفسك مع الذين يريدون وجهه، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم. هذا هو المنهج أو المتبع الأول أو الطريق الحق. وفي المقابل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إذن المتبع واحد من اثنين، إما الحق وإما الهوى. فالله عز وجل بين أن الذين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى اتبعوا الحق أم اتبعوا الهوى؟ الهوى صح؟ إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وبالتالي فكل متبع إما أن يكون متبع للحق أو متبع للهوى. طيب إما أنشي اتباع الحق مقابل الباطل، اتباع الهوى على ضربين، اتباع الهوى نفسه على ضربين، اتباع الهوى مقيدا بالحق فيبقى اتباع للحق. فهم؟ واتباع للهوى محض بغير قيد. ولذلك قال ربنا ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني بغير قيد. اذا فيما عن الحق اتباع هوى، فيما عن الحق اتباع هوى، كلام غريب ازاي؟ اتباع الهوى مذموم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لا، الهوى اما ان يكون قائد واما ان يكون مقاد، اما ان يكون مقدم واما ان يكون مؤخر. فمن قدم الهوى كان مذموما، ومن اخره وقدم الشرع كان محمودا، كان محمودا. وعشان كده في درس ذكرت المره السابقه سبق اللي تاخدوا بالكم، لكن مهم انك تاخد بالك درس اصولي هام، وهو هل جاءت الشريعه لالغاء الاهواء ونقضها؟ الجواب لا، انما جاءت الشريعه لتقييد الهوى. تقييد الهوى زي الفرس، الشريعه لم تاتي وتقتل الفرس، لان لو قتلت الفرس انعدمت الماده الحيه، انعدم الاتباع، انعدم كل الانسان. فهم؟ فالشريعة لم تأتي لتقتل الفرس، لما جاءت لتحكم الفرس. تعرف اللي جاب ده اسمه ايه؟ اسمه حكمة. اللي جاب اسمه حكمة. ولذلك سميت الحكمة حكمة من هذا الأصل. يعني الحكمة في اللغة أصلها من حكمة الفرس وهي لجام. الحكمة في اللغة مشتق اسمها أصله من الحكمة، وهي ما يحكم الفرس ويقيده بحيث يقاد على مراد قائده. والفرق ما بين فرس جامح وفرس ملجوم محكوم، الفارق أن هذا يضر وهذا ينفع، هذا تخاض به المفاول، يقطع به السفر، تقطع به الحاجات، يحمل عليه المتاع، يقاتل به في سبيل الله لأنه محكوم. بينما الجامح ممكن يقع بك من عالم يغرق بك في بيت او في نهر او يصطدم بك او غير ذلك او يوقيك من على ظهره لانه ايه جامح. فالفرق فيك هو الهوى، والهوى هو الدافع من العمل. واحد ما بيعملش حاجه الا بمزاجه. اي بني ادم في الدنيا حتى المتعوز حتى المنحوس ما بيعملش حاجه الا بمزاجه. ولا يمكن الانسان يعمل حاجه ابدا الا ان يكره ويلجا لما ما عملهاش هو، يبقى هو دفع اليها. ولذلك اتفت الاحكام عن المكره بالضوابط، لكن اذا عمل بذاته لا يعمل الا بمزاجه. والمزاج كلمه تقريبيه مقصود بها الايه؟ الهوى. يقول لك والله انا بمزاجي، انا اعمل اللي على مزاجي. هكذا يقول الله صح؟ طيب يبقى اذا الهوى ده هو الدافع. الهوى هو الدافع. الشريعه لم تاتي لتقتل الهوى، بل جاءت لتنجم لتقيد. فهم؟ لتقيد. ولذلك المذموم اتباع الهوى. يعني اتباع الهوى يعني جعله القائد، يعني جعله بلا لجام. اما ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، المفهوم هنا مراد، المفهوم في الايه مراد. يبقى اذا من اتبع الهوى بهدى من الله غير مذموم، صح؟ طيب الشريعه تعرف انك تحب الطعام، فجاءت المباحات اكثر من المحظورات، واذن في المباح بغير قيد ولا شرط الا ان يتكتب من حلال ويكون طيبا. والحلال هو وصف لطريق الحصول، والطيب هو وصف لجنس المحصول. ولذلك قال كل مما رزقناكم حلالا طيبا. حلالا يعني وصف للطريق الذي تحصل به على المال، من أجرة، من بيع مبرور، من شراء، من وكالة، من هبة، من ميراث شرعي، من يبقى طريقة الفلوس اللي معاه دي، او الرمانة دي، او الفاكهة دي، او اي، او الثياب، او العبد، او الطعام. هذا تحصلت عليه بطريق مشروع، اذا كان وصف الطريق حلال. وقد اشتري بحل مالي زجاجة خمر، وقد اشتري بحل مالي صندوق دخان، يبقى انا حصلت عليه بطريق حلال. لكن عينه خبيثة او نجسة او محرمة. لذلك كان لابد من الوصفين. فهم؟ وممكن اسرق كوباية لبن او صبر الفاكهة فتبقى هي من جنسها طيبة، لكني اذا حصلت عليها بطريق محرم فكان لابد ان يكون حلالا طيبا. فالحلال وصف للطريق، طريق التحصيل. والطيب وصف لجنس المحصل، لجنس المحصل. فمن حصل بأجرة أو بطريق مشروع مالا واشترى به لبنا فهذا يكون حلالا طيبا. فالوصفان مش تكرار، الوصفان ليس على سبيل التكرار، إنما هما وصفان مستقلان. فقد يكون حلالا خبيثا، وقد يكون حراما طيبا. عرفت؟ عرفت ولا لا؟ يبقى لابد ان يكون حلالا طيبا. الله يعلم انك تحب الطعام فاذن لك وجعل من المحظور قليل والمباح كثير جدا، وما ذلك الا توافقا بان مش اتباعي في الفرس ما تموتوش انما الجن. الله يعلم انك تحب المال، وحب المال ده هوى، حب المال ده هوى، فجعل البيع والشراء والهبة والوكالة والميراث والعطاء والاخذ و و و و فجعل كثير من السبل التي يؤخذ منها المال، وحرم عليك الرشوة والغصب والسرقة والخيانة والربا وما شابه. فيجي الفرس يلجم بحيث يتعاطى المأذون وينهى عن الممنوع، والمأذون فيه تحقيق لمأرى بالهوى بالقلب، المأذون فيه تحقيق لمأرى بالهوى يعني اللي مزاجك فيه، لكنه بقيت حيث مبقاش المزاج هو المقدم يبقى مؤخر. فلما يجي الانسان يقبل الشرع يقبل الحكم الشرعي، فقبول الحكم الشرعي بيخلي مزاجه تبعا للحكم الشرعي. الخلص لعندهم صدق في ايمانهم تتجارى اهواؤهم على وفق الشرع. يقول لك انا مزاجي في ركعتين، مزاجي في قرآن أقرأ، مزاجي في أن أنا أصلي في المسجد اللي فيه صلاة حسنة، مزاجي أن أنا أقعد مع الطيبين، مزاجي أحضر الدرس ده وأتعلم بعض العلم الشرعي، مزاجي. إذا هو ما في مزاجه، لكن هذا المزاج تحول بقيد الشرع بحيث صار مهتديا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكم من علامتهم ان مزاجهم مع ايه، حتى قال ابن القيم وقد يكون العبد من اصحاب الهوى في الدين فيشتهي العبادة فيبتل به، يعني كان الحد ده يشتهي العبادة فيكون مثلا ممن يشتهي القرآن فلا يجاوزه. بص تلاقيه ايه ماسك المصحف ليل ونهار وبقى زي بالنسبة له بالضبط ايه شهوة، فلا يتعلم ولا يعمل لكن شهوته في القرآن. يعني ممكن نفس المزاج ينحرف مع الطاعة، فهم زي ما المزاج ينحرف مع المعصية ممكن ينحرف مع الطاعة، حسن يبقى واحد ايه عنده هذه الطاعة شهوة يأتيها مزاجا وليس استقامة في العبودية، بجد هو هدم كثير غيرها لكن نزل يشتهيها ويرى فيها تحقيق لمزاجه. قال ان العبد يتجارى هواه حتى يشتهي العبادة فيبطل به، او حتى تصير شهوته في عبادة، في عبادة مش كل العبادة، عبادة معينة من عبادات اللي هي شهوة عنده، تحاول انك انت تخليه زي ما هو يعني يتعاطى هذه العبادة ويكتب فيها ان تكون في السلم كافة، تلاقي ايه لانه بيتعامل مع العبادة زي ما بيتعامل صاحب الدخان مع الدخان، مع الفارق طبعا مش الحكم ان دي زي دي، لكن تعلقه بها تعلق شهوة وليس تعلق عبودية. عجبك ان ممكن الشهوة ممكن الهوى حتى تجارب العبادة سوء مزاج عندك من كثرة تعلقك بها حتى وجدت فيها جنس ممازجة من الهوى. فزي واحد يشتري من النساء يشتهي نساء، يشتهي مال، يشتهي مخدر، وايضا يشتهي عبادة معينة، ويبقى علامتها علامة انها صارت شهوة له أنه يضيع غيرها، أنه يضيع غيرها. أما أن ينسجم الهوى مع الطاعة فده حال الصديقين، حال الصديقين اللي زي ما الناس زي ما حال الفسقة والفاجرين أنهم نتوافق أهواءهم مع المعاصي فلا يكون له سرور إلا بالأهواء المحرمة، فهم إطلاقا للهوى. كذلك الصديقين يستطير أهواءهم على وفق الشرع على وفق الطاعات، زي ما الإنسان يستحسن الغيبة النميمة الطعن في الآخرين، يستحسن كسب حرام، يستحسن شهوة خبيثة من مخدر أو من مال أو من عورة محرمة أو إلى آخره. كذلك الصديق في المقابل قيد الهوى وتوافق الهوى مع الشرع فيصير إيه؟ يصير مزاجه في صلاة بالليل، تلاوة، ذكر، طلب علم، دعوة، فعل خير، تفريج كرب، عطاء لله، مجلس الله، ما متاك فيأتيه وهو محب. يقول لك ممكن ترى بعض الناس تحس ان هو بيأدي الطاعة بايه؟ بلذة، بمزاج، بحب، فشيء منتظم كده وكأنها بالنسبة له ايه؟ لحظات نشوة، ودي حقيقة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وجدوا لها حلاوة، عبر عن الحلاوة بقوله زادتهم إيمانا. والتعبير بالحلاوة في الحديث ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة، هتحس إن هو له حلاوة، حتى لأن العلماء يقولوا وذلك تقريب للمعنوي بالحسي، حتى جعل بالإيمان كالمحسوس الذي يذاق له حلاوة كالعسل ونحوه. مش ممكن الإنسان يكون سوي ويضع معلقة عسل في فمه إلا ويستشعر منها إيه؟ حلاوة، صح؟ هذه الحلاوة هي مش قيمة موافقة حسية، موافقة مزاجية، موافقة شهوة. كذلك الإيمان لما يتحقق في القلوب تقيد فيه الأمزجة والأهواء يصير بقى يجد له كده. ولذلك جاء النص المؤمن المؤمن الله يجعلنا منهم من ساءته سيئته، المؤمن من صرفه حسنته وساءته سيئته. المؤمن علامة مهمة جدا، علامة جدا. طب والتاجر في المقابل بقى صرفه سيئة وتسوء الحسن، يعني اهل الفجور لك يا وعدي في كل معصية يستبشر وينبسط ويصهل مع اي جلسة فجور، ولما تذكروا بالله شيء الله عز وجل يخرج لنا هذه القضية في معنى في آية جامعة، يقول عز من قائل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لما تقعد ما بين ناس أهواؤهم تتجار بهم لم يقيدوها بالشرع ينطلقون مع الأهواء لجهلهم أو لعدم إيمانهم أو لعدم التزامهم بالحق والخير، كلموا في الكورة، في النساء، في البنات، كلموا في الدنيا، في الملذات، في الشهوات، في العورات، في العلي، في الفجور، في المخادرات، مبسوط من الحديث وعايز يسمع أكثر. وأول ما تذكروا بالله عز وجل وبحق الله عليه وأنه عبد إلى موت وأن الله خلقه لهذا العبث وهذا المجون، بل إن لله فيه حق عظيم ينبغي أن يؤديه وإذا كان من الهالكين فإيه يكرمش. يقولك إذا كلمنا حاجة عزلة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه، أي حاجة بقى دون الله، أي حاجة دون الحق، أي حاجة دون الإيمان، اي حاجة دون التذكير بالله بالكتاب والسنة بالله ورسوله واليوم الاخر اي حاجة دون ذلك. اذا هم مصر يستبشرون. المهم ان يتعمق عندي وعندك ونفهم ان المتبع واحد من اثنين، الهوى الحق او الهوى، وان الشرع الحق مجاز عشان يقتل الهوى يقتل الفرع، لما جاء ليحكمه بحكمة الشرع، فهم بحيث يستخدم استخداما صالحا، لان الانسان بلا هوى كالميت. لو الانسان صار بلا هوى يبقى بلا دافع، فهم. ولذلك انت كنت انت مطمئن الى ايمانك لما تحس ان انت بتعمل الطاعة وانت مدفوع اليها ذاتيا، يبقى اذا ده معناه ان طاقتك تحولت فصارت طاقة صالحة تقودك للخير، فهم. والنفس بالنسبة للإنسان كالدابة التي تحمله في طريق العبودية، فإن قتلها ضاع. ولذلك علامة الإيمان دي كده تحب تعرف أنت مؤمن ولا لا، أنت شوف نفسك، شوف نفسك بحاجتين. الحاجة الأولانية السرور بالطاعة والاستياء بالمعصية. بتتغم بالمعصية، بتتغم بالعلي والتبرك، بتتغم بالحال السيء، بتتغم بعلو الكافرين وانهزام المسلمين، بتهم بالظلم، بتهم وتحزن للفسوق والعصيان والفجور، ولا بتستبشر، ولا الامر عندك عادي. لو بتستبشر يبقى انت في الخراب، يبقى انت قريب من الكفر وان لم تكن كافر، لان دي من صفات المنافقين. ولو كان الامر عندك عادي يبقى انت أنت عندئذ أو في هذه النقطة أقرب منك للكفر منك للإيمان، أقرب للكفر منك للإيمان. وإن كنت تحزن وتغتم حتى ولو قليل فهذه مبشرة بالإيمان، ودي أول علامة تعرف فيها نفسك. أن ربنا وصف الكفار إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يستبشروا بالباطل مش بيتبعوا الحق. والعلامة الثانية مصارعتك في الخيرات. بتصلي ازاي؟ بصلي ضرب الجسم، بصلي ضرب النعال. لو اصول يجيلي الحيض وعشان اصلي زي النساء اسبوع يبقى حلو يبقى نعمة. لما راجل يقول كده ولا بني ادم يقول كده يبقى رب الارض اولى به من ظهرها، صح ولا لا؟ يبقى في الايمان في القاع، لانك لم يكن ان كان مؤمنا في القاع ده ان كان مؤمنا. لكن لما الانسان لما تفوت صلاه يبقى هيعيط، لما يفوت الفجر يبقى حاسس ان المنافق عايز يضرب نفسه بالنعال، ها لما تاذن الاذان يسيب كل حاجه وينزل كده يحس ان دي لحظه البش، يبقى دي مصارعه في الخيرات، يبقى دي علامه ايمان. طبعا دي حاجه بيحسها الانسان مع نفسه بغض النظر عن مبادلتي للاخرين. لما واحد يكون مثلا بيشوف الويل مع مراته عشان يخليها تصلي، صليت يا بنتي؟ لا لسه بتخلص. الواد بيعمل اغسل الهدوم، اخلص الطبيخ، بتخلص البتاع ده، بس امسح الصاله، بس مش عارف الم الهدوم، بس يبقى دي منافقه. لان الصلاه بالنسبه لها الغسيل اللي تخليها عامله الخدامه، اقول لك مثلا خدامه مبسوطة او تبقى فرحانة وكلها تتجر للصلاة تبقى كلها تتبح. فبهدي امر تحسه من نفسها. الراجل الزميل يقعد يقول صلي، صليت الظهر، صليت العصر، قول اصلي شوية كده، صلي حاضر لحد ما المغرب يأذن ولسه بيصلي، يبقى ده الكفر اقرب منه للايمان. يعلم ان دي من العلامات العظيمة تدل على النفاق في القلوب، تدل على النفاق في القلوب. لكن لما يبقى الانسان لا يحتاج من غيره دفعا، دفع جواه، لان من علامات المؤمنين يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات، يسارعون مش يؤدون. هو بالزاي ده بيؤدي اللي بضرب النعال هو بيؤدي، لكن المسارعه. فان اردت ان تعرف من نفسك قدر ايمان فهناك على هناك علامتان يمكن ان يخرب لك اين انت من الايمان؟ تقريب، مش هو يقين لكن تقريب. العلامه الاولى هو السرور بالايه؟ بالخير، بالحسنه والاستياء. وفقا للنص المؤمن علمته، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئاته. العلامة الثانية حاله في الخيرات، هل هو يسارع أم يباطل؟ هو ممن يسارع ولا هو من المفضلين لنفسه وغيره؟ وكلما قيد العبد هوى بالدين وانسجم هوى مع الدين يبقى نفسه في الخير، نفسه مع نفسه الطاعة. لدرجة لما واحد يقول لك يقول لك طب اعمل كده، ربنا يقولك اعمل كده، تلاقي نفسك ايه؟ حمامة في الخير. بينما في لما يكون الانسان جواه نفاق تجد الجسد متبلد، ممكن ما يستحملش كلمة في دنيا. لو واحد قال له انت صنايعي بريء، او انت موظف بريء، او انت تاجر فاشل، او كذا او كذا، تجده ايه؟ تاخذه العصبيه ويتحامى لنفسه الحميه الجاهليه. ولو واحد يقول له ايه يا اخي انت منافق، يا اخي ده ما تصليش ليه، يا اخي انت اعوذ بالله ده انت حاول تجي الاكل مبسوط قوي، ده ايه؟ لا تاخذه في ذلك نفس الحمية اللي اخذته لما ايه؟ لما وصف بالدنيا بوصف يقلل من شأنه. بينما كان الاولون اذا قيل لاحدهم اتق الله بكى لئلا يكون يبكي ليه؟ لئلا يكون من المتقين. خير ان هو ما يكونش بيحقق مقام التقوى، فهذا امر لا اقال عاقلا يعني يتردد فيه. طيب اذا عرفنا ان الانسان اما اتبع الحق واما اتبع الهوى، وان اتباع الحق ليس الغاء للهوى انما هو تقييدا للهوى، وان العبد يصير من المؤمنين اذا كان طاعته لربه محبوب إليه، اجترى في الخيرات، تسر حسنته، تسوء سيئته. إذا يبقى أنت دورك إنك تخشى من ذلك، تخشى أن تكون من الفريق المتبع للهوى، تخشى من طريق الفريق إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ده إن يتبعون هنا الإشارة إلى من؟ الخطاب متعلق بمن؟ متعلق بالمذكورين، بالذين اتخذوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الذين اتخذوا مع الله شركاء وجعلوا له عدلاء وأندادا ومثلاء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذين فعلوا ذلك الله يصف حالهم، يصف حال أهل الباطل عموما، من مشركين، من علمانيين، من يهود، من نصارى، من ملحدين، من كل من اتبع الباطل. هي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. اذا كان المتبع هنا الهوى هو اللي فوق وكل حاجه ايه وراءه، هو الهوى الاصل. واحد يقول لي طيب وكيف اسلم من اتباع الهوى؟ الاجابه جاءت في الكلام المذكور عارفا، وهو التقيد بالشرع. ولذلك واحد، الله تعالى لم يأذن أن يعبد غيره، صح؟ هل أذن الله بعبادة أحد سواه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، صح ولا لا؟ قال اشكر لي، صح؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صح؟ طيب اثنين، لم يأذن الله تعالى ان يعبد بغير شرعه، صح؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق وإن بكم عن سبيله، صح؟ اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه اولياء. يبقى اذا رقم واحد ان الله لم يأذن ان يعبد غيره، ان يعبد، أن لم يأذن ان يعبد غيره. نمرة اثنين ان الله لم يؤذن، لم يأذن ان يعبد بغير شرعه، صح؟ نمرة ثلاثة بناء على واحد واثنين ان العبد يلزمه ان يعبد الله وحده، صح؟ بناء على واحد يبقى ده لازم. نمرة اربعة ان العبد مطالب باتباع شرع الله تعالى، واضحة دي؟ واحد قدامها ثلاثة واثنين قدامها اربعة. ان الله لم يأذن يعبد غيره كان قدام رقم ثلاثة انه ايه؟ لازم العبد ان يعبد الله وحده. ان الله لم يأذن ان يعبد بغير شرعه نمرة اربعة ايه؟ لازم العبد ان يتبع شرع الله تعالى. طيب كيف يتبع العبد شرع الله؟ شرع الله تعالى معروف، مفيش حد في الدنيا ما يعرفوش، اللي بيتبعه واللي غير متبعه، واللي بيصد عنه واللي بيمنعه من الارض واللي بيبدله واللي بيحاربوه واللي بيحكم بغيره والمطيع والمؤمن والعالم والجاهل. اي واحد لو سألته ايه هو شرع الله هيقول لك الكتاب والسنة. لكن الناس التطبيق في اتباع الشرع ليسوا مستقيمين على التعريف. يعني لما تيجي اي واحد اسال اي حد يسال جنبك قل له شرع الله هو واحد من الكتاب والسنه. تيجي في التطبيق بقى مدار عليه هو نفسه، أشياء التطبيق لا يحقق هذا التعريف. فحصل بون ومسافة وفاصل وفجوة ما بين التعريف والتطبيق. فلما اسألك انت اقول لك ايه الشرط في كتاب السنة، انا ادور عليك انت تسألنا انا ايه الشرط في كتاب السنة، ادور عليك التطبيق تلاقيني في نوع اختلاف في التطبيق عن هذا التعريف. اللي جعل اختلاف في التطبيق امور كثيرة. اولا اختلاف اقوال الرجال بالكتاب والسنة. احنا تعودنا ان احنا بنسمع الاية عارفين الاية والحديث، فالكثير منا بيعرف الحديث، لكن ايضا مع الكتاب والآية مع الاية والحديث هناك اقوال اهل العلم، لك أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة المشهور، الأقوال الأئمة المشهورين والمذاهب المتبعة وإلى آخره، صح؟ وهناك الآراء والأهواء، الآراء والأهواء التي بمثابة النظرات والاجتهادات بحق وبغير حق، أيضا خرافة الكتاب والسنة. وهناك العوائد، وهناك شر كبير اسمه البدع خالفت ايضا الكتاب والسنة مظنة ممن اخترعوها او ممن اتبعوها انها من الكتاب والسنة، فباع عندنا الكتاب والسنة ومعه خليط من اشياء خلط الناس بها الكتاب والسنة. وده السبب في المفارقة ما بين التطبيق والتعريف. يعني ما حدش بيجي يقول ما هو الشرع، يقولك الشرع والكتاب والسنة والرجال والآراء والأهواء والبدع المحدثات، حد بيقول كده؟ لا كاهن ولا عمي ولا عدو ولا ولي. صح؟ فبالتعريف حاجة للتعريف صحيح في غالب الشأن. تيجي بالتطبيق هتجد التطبيق مخالف. لماذا؟ لمشاركة أشياء من غير الكتاب والسنة الكتاب والسنة. ولما يخالط الكتاب والسنة غيرها وتقع عند العوام والطغاة وغير المدققين من المتعلمين والعباد الزهاد الذين يأخذون الأمور بالتقليد، تقع عندهم هذه الأمور كلها على نمط الشرع، فيبقى تستوي الواجب مع المحرم مع العادة مع الفريضة مع البدعة مع السنة، كله ايه؟ كله من الدين. فاهم؟ فشيء واحد مثلا أقام دارا والآخر أحيا مولدا والثالث أقام بدعة والرابع اخترع عبادة لا أصل لها والخامس عمل بفريضة والسادس أقام سنة، وكل دول في نظر أنفسهم عاملون بإيه؟ بالشرع. لا، عاملون بالشرع للدين للدين. لما حدث هذا وقع الخلاف بين المطبقين، وقع الخلاف بين المطبقين لأنه خالفت السنة بغيرهم. فلما نيجي نقول بقى السؤال، كيف أتبع الشرع؟ مش هقول لك بقى ايه تعريف الشرع تقول تعريف الشرع والتطبيق خلاص تقول زي ما احنا بنعمل. لا، نظرا لأن اتباع الشرع فينا حدث فيه خلل بسبب التداخلات بين الشرع وغيره، لازم معرفة ضوابط اتباع الشرع. معرفنا 1 2 3 4. لما نيجي نقول كيف نتبع الشرع، يبقى رقم 1 الوقوف على الكتاب والسنة. رقم 2 تمييز، يعني اول كده نفس الكتاب والسنة، ننقي كده الاخضر من الاحمر من الاصفر نفسه. رقم 2 تمييز ما هو غير الكتاب والسنة. رقم 3 معرفة الابتداع. رقم 4 الوقوف على ما تميز من الكتاب والسنة، الوقوف على ما تميز من الكتاب والسنة. رقم 5 التحرز الشديد من المخالط للكتاب والسنة ومن البدع. واحد يقول لما هو الكتاب والسنة خلصوش من البدع. لا، الكتاب والسنة يخالط العوائد، للعوائد. ممكن مثلا ناس عرب، ناس في من الفلاحين، ناس من الصعيد، ناس من النوبة، ناس من قبليات معينة، لهم عوائد في النكاح، لهم عوائد في الجنائز، لهم عوائد في المولود. في المولود العوائد دي ممكن تكون عوائد لا هي قربة ولا شرع ولا، لكن قد تقدم وتتبع ويطرد بسببها للشرع. فدي بتقول لا، ده الشرع في المولود كذا وكذا، الشرع في النكاح والعرس كذا وكذا، الشرع في الجنازة ها والجنازة والجنازة الصحيح كذا وكذا. يقول لك ايه؟ لا، احنا تعودنا، ده سلو بلدنا، ده فعل اجدادنا، فيترك الشرع بذلك. اذا الكتاب والسنة لا يخالفها البدع فقط، بل يخالفها كثير من امور اخرى غير البدع، منها العوائد والتقاليد، وان جعلت العوائد والتقاليد من جنس واحد او هم صنفان مش هتفرق، فاهم؟ ومنها اراء الناس واختراعاتهم، يعني افعال الكبراء، مراسم اللي اختارها الناس لانفسهم، بحيث ان الكبير له شكل وله وضع وله ترتيب، فاهم؟ ممكن ما يكونش على سبيل القربة، لكن هذه الامور تتبع. يبقى اذا كنا من البدع وغيرها. اكتب الكلام ده، اكتب الكلام ده، يعني لو بتعمل بنفسك معروف يعني حتى. الامر ينضبط به اتباع كتاب والسنة. لو لم يتحقق او لو لم يحقق العبد هذه الامور لم يكن محققا لكتاب السنة. ليه؟ احنا بنرى من الناس من اليوم في كثير من الامور ان البدعة زي السنة، بل في بعض الاحيان البدعة اعلى شأنا عندهم من السنة، صح؟ لو مات الميت انظر الى احكام الجنائز، هنجد كثير جدا منها على الوضع المصري امور بدائية لا اصل لها، ومع ذلك يتمسك بها ويصر عليها اكثر من التمسك بالسنة، وهي من البدع المحدثات، سواء في الكفن، سواء في طريقة الدفن والمقابر، سواء في العزاء والجلوس بعد الدفن، فهم؟ سواء فيما يجعلونه من سرادقات واجتماع الناس فيها على المحرمات من الدخان وغيره، وعلى بدعة القارئ الذي يفلو ليجتمع الناس، واجتماع باب السورة يعد من النياحة، كل هذه الأشياء بمثله ده حال واحد من الأحوال. تعالى اعرض الكلام ده، هتجد اللي بيعمله هيعتبر اللي بيعمل ايه؟ عملا مستقيما. ولو انت طلبت بالتغيير يقول لك تبقى فضيحه، وانت عايز ابوك رصاصيص او عمك او خالك، ازاي ان هو ده اللي طول عمرنا بنعمل بيه؟ وبعدين ده احنا بنجيب واحد يعمل قران. تعالى اعرض الكلام ده، هتجد اللي بيعمله هيعتبر اللي بيعمل ايه؟ عملا مستقيما. ولو انت طلبت بالتغيير يقول لك تبقى فضيحه، وانت عايز ابوك رصاصيص او عمك او خالك، ازاي ان هو ده اللي طول عمرنا بنعمل بيه؟ وبعدين ده احنا بنجيب واحد يعمل قران، وبعدين احنا مسلمين يا ابني، هو ده الوضع. اذا ايه يعني؟ هو في دماغه ان هو ده الترتيب، بغض النظر لجهله لتاويله لصريح ايا كان الحال، مش دي قضيتي، في قضيتي معرفه الحق. لما تيجي انت بقى عايز تتبع الحق في الامر ده، يلزمك انك تعرف كتاب السنه في الجنازه، صح؟ ايه هم؟ وتزين عنها اللي اختلط بيها. يا ترى دي عوائد ولا بدع محدثة ولا تقاليد مصرية قديمة تبناها الناس وغيروا من شكلها أو إلى آخره، فتعرف. وبعدين بعد ما تميز وتعرف يعني إيه بدع واتباع عشان تقدر تميز بيها، تيجي في الآخر آخر نقطة الخمسة، تقف على الكتاب والسنة بعد ما تنظفهم مما خالطهم. هم اللي بيعملوا الجنائز دي مثلا، او الموالد، او ما يتعلق بالاعراس، او ما يتعلق باي شيء مما يمس الدين، بيعملوه على الدين ولا بيعملوه كفر؟ دين واصول وعادات واداب، والاصول يا ابني، ودي مش اصول يا ابني، يعني اول حاجه وغير دي مش اصول يا ابني، مش اصول ان عمك يتدفن كده او تعملوش بتاع اصول الشارع وامك تروح كده، دي مش اصول، يعني ايه؟ مش اصول، مش حتى مش فروع، لا مش اصول. لما يدل انهم ينظرون هذا الامر انه ايه؟ دين معتبر لا ينبغي ان يترك، لان المساله ايه؟ دخلت في بعضيها. انت لما تنظف وتميز هتبقى تتبع، ما انا مش هقدر اتبع ونعملها ببعضيها، يا ترى ده ايه وده ايه وده ايه؟ فده اللي خلى الفارق الكبير ما بين تعريف الشريعه وما بين تطبيقها. ما بين اتباع الحق واتباع الهوى. فبقى معظم مشاركنا خليط ما بين اتباع الحق والهوى او اتباع هوى محض. الا من رحم الله فبقى مدقق. ولذلك اهل الحق المتبعون للحق غرباء. صح؟ لما تيجي تقول الاحكام وتقول ده السنه كذا وكذا 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 يعمل لك كده يبرقلك، لانه خلاف الموضوع. خلاف اخوان اننا نجد في كثير من مسالكنا ومن امورنا اختلاط بين الكتاب والسنه وغير الكتاب والسنه. والذي يريد ان يتبع الشرع ينبغي ان يميز الكتاب والسنه عما سواه، وهذا يترتب عليه معرفه المميز ومن يخالطه حتى تستطيع ان تفرق بينه. ولذلك قله تعلمنا لديننا جعلت كثير من الامور من البدع تنتشر بيننا، حتى اننا نجد الانسان منا له في الالتزام سنين طويله، لكن لانه لا يتعلم ولا يميز الكتاب والسنه من غيرها فتسرب اليه البدع في دعوته في كلامه في افعاله وهو لا يشعر. لماذا؟ يصرف مثل العوام الجهال الذين ليس لهم من الاسلام الا مجرد الاكتساب، سوى انه ياخذ ما يجده، ياخذ ما يجده اما عند من هم جيرانه او قرناءه او اصحابه او من هم في جماعته او من هو يصاحبهم دون ان يميز، دون ان يميز. ولذلك انت تعتبر انه انها خلاف، انت تعتبر انه خلاف، لان الواحد يقول لك لا يجوز وده بدعه وده ما لا يصح، انت تعتبر ده خلاف. مع اننا لو ان مساله معينه وعرفت من الدين ان دي بدعه ودي سنه، صارت البدعه انا مطالب تماما بكل المطالبه الشرعيه ان اتجنب البدعه. قد عرفت ان البدعه كلها سيئه، كل ما تحقق فيه كل ما تحقق فيه وصف البدعه هو سيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. والله عز وجل يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. مجاهد يقول السبل هي سبل اهل البدع والمحدثات، وغيره يقول هي طرق اهل الاهواء والضلال. وصل بنا الحل من جهلنا ان احنا نعتبر ان دي يعني مخلاف، دي بدعة ودي سنة مخلاف، ويوم من يعني نكون يعني هو يقولك اصلا بدعة حسنة، بدعة حسنة. وقد بينت لكم في مقال سابق في درس من درسين او ثلاثة على ما اذكر ان البدع ليس منها ما هو حسن، وان البدع جميعا سيئة، وان من احتج بقول النبي من سنة في الاسلام سنة حسنة بينت ذلك حتى لا يشتبه على كثير منهم. وبالتالي فليس هناك من يسمى ببدعة حسنة الا اذا كانت في الاسم، في الاسم عمل مشروع ليس معروف عندنا فنسميه بدعة حسنة لانه جديد علينا، لكن نفس العمل ده ايه؟ مشروع. كما سمى عمر قيامهم في زمنه جماعة ولم يكن معروف في زمن ابي بكر، وما كانش الناس عارفة الصورة دي ولا متعودة عليها في امة المسلمين. فلما جمعهم الامام في مسجد جماعة كانت جديدة عليهم بالرغم ان هي اصلا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومتقررة شرعا، فقال نعمة البدعة هذه. فصارت بدعة بالاسم ولا بالحقيقة؟ بالاسم. اما من حيث الحقيقة عمل شرعي ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام باحاديث صحيحة في البخاري وغيره. فهم؟ لان احنا البدعة الحقيقية او البدعة حقيقة البدعة مش الاسم، ايه هي؟ هي كل حكم ليس له اصل في الشرع، طريقة في الدين، في الدين مخترعة. وحقيقة الاختراع هو انعدام الصلة بالشرع، فليس هناك دليل منطوق ولا دليل مفهوم من الآية او من الحديث، وليس هناك قياس معتبر، وليس هناك من قبله إجماع معقول في حق كدليل على هذه المسألة، وليس هناك حتى مصلحة مرسلة ولا أي دليل يعتبر دال على هذه المسألة. فعندما تأخذ المسألة من أي دليل شرعي وتنسب إلى الدين هذه تسمى بدعة. يعني مثلا الناس يمرون في هذه الأيام كما اعتدنا في كل عام وفي بلدنا على الخصوص مصر يحتفلون بما يعرف بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هم بيعملوا على سبيل الدين ولا على سبيل ان حاجة قومية اشتراكية؟ على الدين، يعني ده مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، خير من وضعت قدمه الارض عليه الصلاة والسلام، سيد الناس عليه الصلاة والسلام. فيقول لك والله احنا ده سيد الناس وخير الناس وده احب خلق الله الى الله عليه الصلاة والسلام، وله مقام عظيم عندنا ونحن نحبه. جميل. طيب بتعملوا ده دين، هل ده من الدين؟ هو دي السؤال. هل ده كتاب السنة؟ طبعا اختلطت كتاب السنة بغيره، فبقى يستوي اذان الصلوات واداء الصلاة جماعة وصلاة الجمعة ومولد النبي. ده دين وده دين وده دين وده دين. فتلاقي الراجل بيسمع اذان الجمعة يغتسل ويلبس ثيابا نظيفة وينزل يصلي الجمعة، ويجي ايام المولد يأتي بالحلوى ويحضر المجلس او يعمل كذا احتفالا بالمولد. طب ايه اللي انت عملته بالجمعة في فريضة الجمعة؟ وايه انت عملته ده كمولد النبي عليه السلام؟ كلاهما ايه؟ دين. فتجد ايه؟ خلط ما بين ما هو من الكتاب والسنة وبين ما هو ايه؟ مداخل خليط. طب ايه السبب اللي حصل مداخلة وخليط؟ ان هذا المؤدي لم يتميز عن كتاب السنة من غيرها، فخد البيعة على بعضها فاستوى معه. كل ما ينكر الى الدين من عادة، من مقلد، من بدعة، من دين الحق، من سنة شرعية، اهو كله ايه؟ دين. فهمت؟ ده سببه عدم التمييز والفرق. فنقول يا اخوان اتباع الحق له ضوابط، ومن لم يتبع الحق كان متبعا للباطل، لان المتبع اتنين ملهمش ثالث، اما الحق واما الهوى. فهمت؟ تيجي تقول لواحد المولد ده امر ما هواش من السنة، يقول لك ازاي مش من السنة؟ هو حاجة كويسة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عظيم الشأن وله مقام في الإسلام ويحبه ربنا، وده شيء يرفع شأنه وشيء يبدي ذكراه، فتحس انه ايه؟ يتكلم بما تهوى الأنفس، يتبع الظن، لأن المفروض انه هو لو إنسان انضبطت عنده المعايير التعبدية وقواعد اتباع الشرع لقال أهذا قد جاء فيه كتاب؟ لا مش كتاب، جاء فيه سنة، فيه السنة. فهم؟ هل يجري مع القياس؟ هل أجمع المسلمون عليه؟ لما يلاقي مفيش دليل بالأدلة الشرعية المعتبرة يبقى ده خلاص خرج من كل ايه؟ دين. لا، لمجرد ان الناس اعتدته وعملته غرة في السميع واخراه بعض المنتسبين للعلم والدين صار ايه؟ شريعة مضية. وانا متأكد ان انت لما تقول لابوك اذا حدثت اباك او امك بان هذا بدعة قاموا عليك قوم بغض النظر ايا كان حجم القوم، لكن هيقوموا عليك قوم ويستدلون عليك بانهم من يوم ان خرجوا الى الدنيا وهم يحتفلون او يحتفل بذكرى مولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما تيجي تكتب الكتاب والسنة او تؤثر عنده المسألة من حيث قواعد الاتباع، هيكون الرد ايه؟ هيكون الرد ده الرسول عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنحبه ده كذا وده، هي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. ونحن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. ونحن نقول أننا لن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حبه أبو بكر وعمر وأصحابه الكرام. نحن نحبه ونعلم أن حبه من الإيمان، ونعلم أنه شرط في الإيمان، لكن هذا الحب له أصل وله كمال، لن نبلغ فيه في الكمال ما بلغ الأولون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسيرتهم ومواقفهم وكلامه هو صلى الله عليه وسلم عليهم ومعهم دال على هذا. ومع ذلك لم يحتفلوا بمولده، فلم يدل على هذا، بل سنة عمر بسنة التقريب، لم يدل على هذا اللي هو ايه الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام دليل من الكتاب ولا من السنة. فهم وفي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فقيل له يا رسول الله لماذا تصوم الاثنين؟ قال يوم فيه ولد، ويوم ترفع فيه الاعمال، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. فيقول لك اهو نقول لو ان هذا دليل يلزم ان يحتفل بميلاده او باليوم الذي فيه ولد كل يوم اثنين، ولا كل يوم في العام، او كل يوم كذا في العام، كل يوم اثنين صح، لانه كان بيصوم الاثنين مره في السنه يوم 12 ربيع كل اثنين، او نذر الى ذلك إن يقع فعله على الدوام. فسئل ليه الاثنين من كل اسبوع ولا الاثنين من كل سنة؟ من كل اسبوع. اذا ده يدل على الاستدلال بغير ما هو دليل، الاستدلال بغير ما هو دليل. فاذا قيل النصارى يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام ونحن لسنا أقل من النصارى لأن نبينا عظيم وشأنه كريم، فلسنا أقل من النصارى أن نحتفل بميلاد محمد عليه الصلاة والسلام، يكون الجواب أن ذلك من جنس ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال، وسيأتي في هذا الباب كلام عليه، لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن من كان قبلكم، عزوى القدس بالقدس، شبرا بشبر، ذراعا بذراع. قال رسول الله اليهود والنصارى قال فمن، تحذيرا من اتباع سننهم وتقليدهم فيما ذهبوا اليه. ونحن اتبعنا اهل الكتابين في كثير من امورهم خروجا عن الكتاب والسنه، وخلطا ما بين الكتاب والسنه وغيرها، ووقوعا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وانبأ، يعني أنبأ وحذر، لأنه أنبأ لتتبعن هيحصل منكم أنكم تسيروا خلف النصارى واليهود تعملون كثير مما يعملون، ونحن عملنا. فبناء المساجد على القبور تعلمناها من اليهود والنصارى، فهم؟ لأن من أول ناس اخترعوا المصيبة دي، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. المصيبة دي أول ناس اخترعوها اليهود والنصارى، والمسلمون هم صاروا على سننهم، فهم؟ أيضا إحياء موالد وجعل ليالي ميلاد الصالحين سواء المزعومين أو الحقيقيين أيضا سنة ليست في الإسلام. لم يحيي النبي صلى الله عليه وسلم مولد موسى عليه السلام، ولا مولد عيسى عليه السلام، ولا مولد نوح، ولا مولد هود، ولا مولد ابراهيم عليه السلام، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. ولم يفعل ذلك سادات الاولياء من الصحابه وغيرهم، فلم يحتفلوا بميلاده صلى الله عليه وسلم، ولا ابو بكر بميلاد غيره، ولا عمر بميلاد ابي بكر، ولا عثمان بميلاد عمر، ولا غير ذلك، مع اننا نؤمن بانهم من الصالحين قطعا، صح ولا لا؟ الناس بتعمل ميلاد وموالد وليالي طويله مطوله بالمجون والفجور والبدع والمحدثات والضلالات والاجتماع على المعاصي التي يبلغ منها التي يبلغ كثير منها الكبائر والعياذ بالله باسم احياء المولد. وممكن يكون صاحب المولد او الميلاد ليس لا يمكن الاسلام بسملك البدل او غيره، لكن حتى لو كان من الصالحين، لكن تعلمنا احياء هذه الموالد منين؟ من ماري جلبس وميلاد العذراء وميلاد مش عارف ميخائيل ايه وميلاد ايه، هم الموالد بتاعتهم واحنا مش احسن منهم مش احسن مننا. احنا ماشيين على مبدا الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نسال الله العافيه والسلام. وعلمنا نبينا عليه الصلاه والسلام بما هداه اليه ربه: لكم دينكم ولي دين. فهم؟ هو ده الهدى، هو ده الحق. لكن الجهل والضلال: الا فلا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فاختلاط الكتاب والسنه بغيره جعل كثير من الامور تنسى. واعلم انك قد تعمل بكثير من الشر فتصيب منه خيرا فيضيع ذلك الخير في بالمقابل عند العمل بغير الخير غير الحق عند العمل بالبدع، لان البدع تاكل في الحسنات كما تاكل النار الهشيم. فتبقى انت راجل صاحب سنه وسنه وسنه وعمال تلصم وعمال تلزق بالعافيه عشان تجمع، ها، وتبقى بتعمل الحسنه بالعافيه مش حسن الصديقين والمخلصين والابرار، لا بتعملها يعني، وبعدين في المقدس تروح رايح لك كام بدعه يلحقوا ايه اللي انت تعملهم بسنين. ليه؟ لان البدع والعياذ بالله تاكل الدين تاكل الحسنات تموت امامها السنن. فاهم؟ عشان كده قال النبي: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن النساء كل ضلالة في النار. إذا معنى ذلك إنه إيه؟ إن الضلالات دي تورد صاحبها تأكل حسناته والعياذ بالله. يبقى ممكن واحد يقول لك: وإيه يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر خير، إحنا بنحبه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يدري المسكين انه بذلك يعمل ببدعته او يعين على بدعته او يحيي بدعته. طب وايه يعني لما اعمل ببدعه؟ وايه يعني لما احيي بدعه؟ وايه يعني لما اكون بدعه؟ ايه يعني؟ من سن في الاسلام سنه سيقف عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من اجوره شيء. طب ايه يعني برضه كل بدعه في النار؟ ايه يعني؟ ان الله حذر التوبه على كل صاحب بدعه والعياذ بالله. خد بالك، يبقى ما تنفعش معاه يعني بقى، لان الوعيد اللي جاي في البدع واصحابها شديد. صح؟ فما ينفعش عاقل حتى لو دينه رقيق لو دينه خير لا يصلح ان يقول ويعني ماذا في ذلك. في ذلك انك تصير مبتدعا ضالا، اصحاب النار متوعد لك بالنار، يحضر الله عنك التوبه، يتجارى بك هواك، يضيع عليك الخير، متوعد بالنار والعذاب. طب ليه بقى عايز يعني انا بعمل دين وبعمل بر وتقرب الى الله عشان اخش جهنم، ولا انا بعمل بر وتقرب الى الله عسى ان يخرجني يعافيني ويزحزحني عن النار، مش كده؟ يبقى لا يصح ان تقول يعني. ولذلك لما يجي واحد يقول لك: انا بحب الحلاوه او انا بتاجر في الحلاوة ولا موسم موسم بتبيع في اسبوع في 10 ايام تجارة سنة فبالحلاوة صناعتها حلال ومادتها يعني طيبة ليست خبيثة صح ليست نجسة اذا هي من المحلل ولا من المحرم من الطيبات ولا من الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهي من الطيبات ليست من الخبائث واكلها حلو حاجة حلوة او جميل وحتى ما واحد يقول لك هقول لك حاجة حلوة اذا هي مش ايه ماهيش بولة وصناعتها حلال وتجارتها حلال ده شيء طيب طيب يبقى اذا ايه المشكلة بقى المشكلة انك تعمل هذا الحلال من صناعة او من تجارة او من شراء او من اكل تعمل ذلك في محل اشياء بدعة في محل بحيث يرى الناظر من العوام من الطغاة من الكفار من غير المسلمين ايه ده ده حلاوة المولد ايه حلاوة المولد ده ذكرى مولد الرسول عليه السلام ايه ذكرى مولد الرسول يحتفل المسلمون بمولد الرسول هذا امر عندهم في الدين فيشب على ذلك الصغير ويشب على ذلك الكبير وتصير في الناس سنة شارك فيها المثبتون والمنتصبون لصناعتها والمقيمون للمحفل والمقيمون للليالي والذكر كل هؤلاء مشاركون في إحياء بدعة في إحياء بدعة وبالتالي بقت مسألة براءة بقت مسألة حرص إن أنا في واحد يقول لك الحلاوة حلال ولا حرام ده مش سؤال لأن ما حدش يسأل لأنه دي معلوم حلها ها يعني مش عايز أقول بالضرورة هي أنت تقول السنة عمال تقرقش فيها ما تقول السنة عمال تاكل فيها لكن السؤال هذا الحلال تعاونت به على إثم وعدوان والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ايه الإثم والعدوان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عند البخاري في كتاب الديات أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية نبي واحد يبتغي بسعيه من مثلا من إنه يصنع صناعة من إنه يصدر تجارة يعني مثلا الناس اللي تيجي في أعياد الكريسما كما يسمونها أو أعياد الميلاد كما يسمونها أو أعياد النصارى أو الأعياد القومية عيد الحب وما شابه يقولك أنا ببيع الورود والهدايا فهم والملابس في عيد الحب موسم وأنا بتزوج من زوجة وبعمل وبتاع ويكتب نفط شارك في عيد الحب أجمل هدايا في عيد الحب أجمل هدايا في كريسماس هو تاجر ببيع هدوم لا بيبيع مخدرات ولا بيبيع دعارة ولا بيبيع فجور ولا بيبيع بانجو ولا بيبيع ملابس أو بيبيع هدايا من ساعات من أدوات من لكنه لا يدري المسكين أنه أنشأ هذا المباح يبتغي بذلك سنة جاهلية في الإسلام لو أن إنسان عنده أدنى قدر من دين يبرأ إلى الله من أن يشارك في سنن الجاهلية والبدع من سنن الجاهلية صح فلا يبتغي الإنسان بذلك فإحنا نقول يا أخي أنت لا تشارك بذلك واحد يقول لي يعني انا لما ما اشتريش الحلوة خلاص البدعة ماتت هو انت مفهومك في الدين ان انت مطالب ان تنجي نفسك ولا تنجي الشرق الاوسط انت مفهومك في الدين ايه بالضبط تنجو بنفسك تنجو بنفسك ومعنى تنجو بنفسك يعني انا التزم على ما يرضي الله عسى الله عز وجل ان يقبلني صح وان خالف الناس صح ولا لا تامين ولا لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
ألا لا يمنعن أحدكم
مهابة الناس أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. والحديث صحيح.
ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق.
طبعا ده وافق لقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والمجاهدة هي نصرة الحق من أول القيام في الحق. وإنك أنت تلتحي ما تبقاش حليق متشبها بالمجوس أو بالكفار أو تارك لما أمرك نبيك مجاهدة. أي نصر الحق مجاهدة إلى أن ترفع السيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. بطاعة وبطاعة وبطاعة وبطاعة. واحد أبوه عمال يحارب في النقاط وتصبر كما بينت في المقالين السابقين أو القبل السابق. دي اسمه إيه؟ مجاهدة. والله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي ناصرونا وصبروا على الطاعة وصبروا على ما من يستفزهم على المعصية والمنكرات. جاهدوا. ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. فهم. وطبعا العبد لما يحشر يوم القيامة صار مع السائلين وموسم وشين كويسين في جيبك. الإيمان موقف يا اخوان. الإيمان موقف بتنجي نفسك. مش بتحسبها بالجمهورية. مش بتحسبها بالعموم. الله عز وجل يؤاخذ العبد بالنتائج. انت اديت دروس عملت ايه؟ علمت مين؟ علمتش حد. خلاص يبقى انت فاشل يبقى انت في النار. ابدا. فذكر انما انت مذكر لست عليهم. المهم انت قلت الحق اتبعت السبب باحسان اخلصت في نيتك هو ده المطلوب. لكن قلت الباطل ودلست واتخدعت وخالفت السلف ولم تتبع ما كانوا عليه بإحسان يبقى هو ده الجرم اللي عليك. لكن لا يؤاخذك الله علمت او لم تعلم. في الحديث من حديث ابن عباس عند البخاري عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط والنبي معه الرجل او رجلين والنبي ليس معه احد. الذي ليس معه احد هيحشر مع الانبياء ولا هيطرد؟ لو كانت الامور بالنتائج يبقى ده يطرد. لكنه بلغ واتى ما عليه هيحشر مع مين؟ مع الانبياء. لانه قال ورايت النبي ما قالش المفروض بره وليس معه احد. اذا ليست العبره بالنتائج انما العبره بقيادك بالحق الذي ينجيك عند الله. انه في محط الشمائل نبحث الشمال اعتقد انه هو موجود على شرائط وموجود ايضا في مصر ثلاث الكلام فيه برضو. معلش انبه ايضا على عرفنا ان رقم واحد عرفنا خلاص الكلام على بعض وجمعه ما قلت قبل الصلاة ان الله تعالى لم يأذن ان يعبد غيره وانه رقم الاثنين ان الله لم يأذن ان يعبد بغير شرعه. رقم ثلاثة يلزم العبد ان يعبد الله وحده. اربعة يلزم العبد ان يعبد الله بما شرعه. كيف يتبع العبد الشرع؟ نمرة واحد ان يميز الكتاب والسنة. نمرة اثنين ان يميز ما خلطها من العوائد. نمرة ثلاثة يتحقق من البدع والابتداع. فهم؟ حيث يميز البدعة. نمرة اربعة يزين السنة ويميزها عما خلطها بعد تمييز العوائد وتمييز الابتداع ومعرفة عقيدة الابتداع. رقم خمسة التحرز من الابتداع.
يعني بعد ما يتبع الكتاب والسنة لابد من التحرز من الاتباع، ولا يتحقق اتباع الشرع الا بالقيام على الشرع والتحرز من البدع. ودي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا افهمها وتعلمها. القيام على الشرع له شقان، القيام على الشرع له شقان اللي هو 4 و5. وما من موقف في الشرع في الكتاب او في السنة الا وامر بالامرين معا، امر ونهي. الله عز وجل في الكتاب يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ده ايه؟ امر، فاتبعوه. ومعنا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن اتبع الكتاب ولم يحضر السبل هلك، لان ممكن هو بيبقى متبع كتاب اتصاب البدعه اليه، فعدم تحرزه من البدعه يقع مع السنه، يقع في البدعه بسبب عدم تحرزه من السبل. كحديث العباد الدخاليه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور، واياكم ومحدثات الامور. افهم تنفذ. وهذا يعني انه لا يستقيم العبد على الشرع، يعني لا يحقق الالتزام بالشرع، لا يحقق القيام على الشرع الا بامرين، الا بمقتضيين، امر ونهي. الامر عليكم بسنتي، والنهي اياكم ومحدثات الامور. الامر وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، والنهي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وهكذا هتجد في كل مقتضى شرعي في هذه القضيه دائما الشريعه بتامر وتنهى مع بعضهم، لان من حقق الامر دون ان يتنبه للنهي وقع في الابتداع، وقع في الابتداع، لان الابتداع يتجارى مع الهوى، فهم؟ وتميل اليه النفس. كما قلت لو انت قلت للناس وحدثت الناس بسنه المولد، معبرة ببعة المولد الرسول وانها ليست من السنة في شيء، هيقولوا ايه؟ هكذا ايه عرفنا، وهكذا وجدنا اباءنا، وهكذا وكنا القدماء، وطول عمرنا طول عمرنا على كده. فانا قلت ان انت مطالب ان تنجو بان تتحرى دائما السنة فتقف عليها وتتبعها، وتتحرى البدعة فتحترز منها وتتجنبها، لانك ايه لم تتجنبها كما كنت اجاوب على السؤال الاولاني فيها ايه وايه، يعني عرفت ان فيها النار، عرفت ان فيها الضلال، عرفت ان فيها حجر التوبه، عرفت ان فيها غضب رب العالمين وغير ذلك. واللي عايز يتعلم كثير من محظورات البدعه ومن مغبه امور الابتداع وما يتعلق بشؤمها وما يحضر معها من امور، هناك كتاب الاعتصام للشاطبي، كتاب جامع نحو كتاب اصولي، وكتاب عبارته قويه وكبيره وعلمي تفصيلي، الا انه هو من افضل ما جعل في هذا الباب، وكل ما صنف في هذا الباب عيانا على كتاب الشاطبي اللي هو كتاب الاعتصام للشاطبي، كتاب الاعتصام للشاطبي. فهم؟ ولا أخاذ طالبا إليه ينتظم في سلك التعلم على انضباط لم يدرس هذا الكتاب. وفق الله تعالى أنا درست الكتاب ده ودرسته وشرحته، قعدت 9 سنوات أشرح كتاب الاعتصام بفضل رب العالمين. لم ينضبط لي تصور ولم أفهم كثير جدا من قواعد الدين التي تضبط المسلك العلمي والعملي إلا بعد أن درست كتاب الاعتصام. واي طالب علم يدرس هذا الكتاب يعرف مدى الفارق ومدى التحول اللي بيحدث له في التصور والفهم، لان احنا بنكون في غالب الامور بناخذ الامور بايه؟ بنوع من اتباع الرجال واقوال الكبراء واقوال الوعظ والمتعلمين، ودي مساله فيها ايه والشيخ قال والشيخ عاد ودي مساله فيهاش حاجه ودي امر خير وده امر من امور الشيطان ودي بدعه حسنه ودي مساله طيبه. دايما كده ايه لا تنطبق التصورات الا بعد العلم. فهو من اعظم ما وجدت ووقفت عليه، ودي شهاده العلماء كده. العصر كلام الشيخ الالباني رحمه الله قال في معرض كلامه على الشرد اعتصام بالتحذير من البدعه في المقدمه تعرف كده منه، فقال كتاب اعتصام هو كتاب عظيم النفع لطالب العلم، لا يستغني طالب علم ولا يصح له مسلكا في العلم الا بتعلمه طبعا ليش كلام. انا هو لما قرات التعريف ده بعينه سطرين، لكن حسيت انه هو بيتحدث من عنده ان انا لو تكلمت لكتبت نفس العبارات ان لم تكن نفس الالفاظ بناء على الاثر اللي بيحدث في نفس الانسان من تعلم هذا الكتاب. الشاهد يعني انه من اراد الاستزاده يراجع هذا فيما يتعلق باصول الابتداع والتحذير من مغبة البدعة وما ينتفيد من شؤمها والعياذ بالله. المهم يبقى عرفنا كيف تتبع الشرع بالقيام على السنة والاحتراز من البدعة. وطبعا سمع السنة يستلزم تمييز السنة، صح؟ تمييز الكتاب والسنة، والاحتراز من البدعة يستلزم تمييز البدعة، صح؟ من يمكن اللي بحترز منه سنة وانا فاكره ايه؟ بدعة. ويمكن ده انا بتتبع بدعة وانا فاكره كتاب وسنة. فاهمين يا اخوان؟ يبقى اذا هذه امور مهمة جدا. بعض التساؤلات او بعض الناس مثلا بتسأل فيه لما ذكرت الكلام عن الحلوى، طبعا مش المقصود ان اتكلم عن حلوة المولد، انا بتكلم على الاحتفال بميلاد الرسول الذي صرح الشاطبي انه بدعة، صرح في الاعتصام بانه بدعة كمثال من امثلة الابتداع في اجتماع الناس في يوم معين على مظلة الاحتفال او الرفع الذكر او مشابه، وان دي بدعة من بدعة التي احدثها الناس. كنت بأضرب مثال يتوافق والزمان يعني ايام بنمر بيها والناس اعتادت ذلك. وانا اقول ان المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بالمولد. ليه؟ لان المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبع سنته ويلتزم على هديه، وليس من سنته ولا اتباع هديه الاحتفال بالمولد. فلم يأمرنا ولم يندبنا ولم يحضنا ولم يحضنا اصحابه كأبي بكر وعمر على ذلك. اذا ليس من الهدي وليس من السنة، فلا من قوله ولا من فعله ولا من اقراره عليه الصلاة والسلام. فأن لنا في هذه السنة إلا أنها مخترعة وهي بدعة وليست بسنة. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى أنا لو بحب الرسول عليه الصلاة والسلام أتبعه. فهمت؟ الواحد يقول لك إيه؟ أنت تكره الرسول عليه الصلاة والسلام ليه؟ بتحاربوا المولد. بتحاربوا المولد. قال يا عم بتحارب المولد. يعني لو بتحبوه يبقى تعمل مولد وتقول الله حي. لا طبعا ده كلام باطل، لان هذا الافتراض بالعقل والهوى. لكن الشرع قال لو بتحبوه اتبعوا الهدى، صح؟ علامة الحب اتباع ما جاء به. وقد نظرنا فلم نجد، ولا يدل على ذلك دليل الا ما اخترعه الناس. فإن اعتذرتم بحبه فإن حبه ملزم بترك ذلك. إن حبه ملزم بترك ذلك. فهمت؟ وبالتالي لا يصح من مسلم أن يحيي سنة أن يحيي بدعة المولد. يعني مثلا ابنك لما يمشي معاك ويقول لك إيه ده؟ قل له هذا إحياء لبدعة المولد. والمولد ليس من السنة في شيء وليس من الدين. بل إننا ينبغي أن نحيي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا وفي بيوتنا وفي كلامنا وفي ذكرنا وفي عقيدتنا وفي فهمنا وفي أفكارنا ليل نهار. صح ولا لا؟ تقوم من النوم تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا عليه النشور، أو ده احتفال بالمولد. تمام ولا لا؟ تيجي تاكل تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيه وطلنا خيرا منه، وبعد ما تاكل تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا جهنم، أو ده احتفال بالمولد باعتبار إن مولده هدى وكان بداية خير. تمام ولا لا؟ تيجي تسمع الأذان الله أكبر تسارع وتكون في الصف الأول. ولو علمتم ما في الصف الأول والأذان ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه، يبقى ده احتفال بالمولد. فاهم؟ تلاقي الحرام تتجنبه، تلاقي الحوارات تغض نظرك عنها، تلاقي الحق تتكلم بيه، تلاقي حكم تعدل فيه ولو كان ذا قرب. فاهم؟ ثلاث الصلوات تصلي قبلها وبعدها اتباعا لسنته، بل احتفال بالمولد. بل احتفال بالمولد مش ليله ناكل فيها حلاوه ونهد فيها ظلمه ونقعد نقول والنبي اتولد وليله حلوه وليله بيضه، ده هو ده اللي يعني. هو مش هنفتكره غدينا واحده ونركب ايده للسنه طول السنه ايه؟ الماتشات واضواء المدينه ها؟ وليالي مسبير وليالي الزهرة وشم النسيم طول السنة. فمن ضمن الليالي ليلة للرسول برضه، يعني مش نقول هيعدي كده من غير ما ناخد له ليلة يعني. يقول لك بس انا متجرد وانا بسمعه، يا اخي سبحان الله لو كان الامر ما تتغير. انتوا ليه بتحكموا اهواءكم وصناعاتكم وعاداتكم وتجارتكم بالشرع؟ ولازم تبقى تبقوا طلب على الشرع، الشرع هو اللي يتحول عشان يوافق. واحد يقول لي انا شغلتي كده، انا كوافير شغلتي كده خلاص، يبقى الكوافير حلال. انا شغلتي حرام، معرفش انا ابويا علمني كده، ماليش شغلانه غير كده خلاص، يبقى السرقه حلال. هي مده ولا راجل مسكين ماليش شغلانه غيرها. هو ايه شغلتي كده دي؟ مين قال ان بيجي في الشرع حاجه اسمها شغلتي كده؟ الناس ما بتشتغل في الجاهلية اللي كهان واللي طباخ واللي ضارب الوجع وخطاط يفك الارض اليوم بما في النفوس ومدع علم الغيب، عارفين كده ولا لا؟ ومنجمين. ما حدش قال للرسول صلى الله عليه وسلم انا مش شغلتي، هبوع على دماغي ما عنديش غيرها، انما عرفت الحق خلاص. واحد يقول لي طب انا دلوقتي يعني صاحب المحل وصاحب المصنع وابويا في البيت وامي في البيت واختي في البيت، انت المهم ان تهتدي، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليه. المهم لما نيجي طبعا نتعامل مع الناس الذين صار هذا دينا عندهم، زي ما قال ابن عباس رضي الله عنه، ما يضر من عام الا ويحيي الناس بدعة وتموت سنة. فاهم؟ فيشد عليها الصغير ويشد عليها الكبير حتى اذا ما غيرت، حتى اذا ما غيرت قالوا غيرت سنة. انت لما تيجي تغير المود بتاعه وتنجرع وتتكلم عليه يبقى ايه؟ وهي السنة، خاصة ان احنا عندنا ادلة الدين في زماننا دلوقتي، في زماننا خصوصي في الشرع، الاذاعة والتلفزيون والشيخ الازهر والدكاترة اللي مش عارف مين واحتفالات الاوقاف وبتاع، دي ادلة الدين. تيجي تقول لواحد القنوط، القنوط الفجر، مش انا شرحت لكم القنوط وخدنا مبحث كامل ودرس كامل في القنوط وعرفنا قنوط الفجر ان هو منسوخ وان هو من البدع المحدثات كما كان السلف بعض السلف يقولون. ها؟ في واحد يقول لك ايه؟ طب ما الاذاعه بيصلي بيد القنوط. طب ده حديث اخرجه ايه ده بقى؟ ده ايه ده بقى؟ هو كده. كل اللي انت قلته او اي احاديث او اي ايات هو خلاص راح ايه؟ قلبها لك كلها ولكن رد بالقنوط. برضه تيجي تتكلم في بدعه المولد يقول لك ده الاوهام محتفله بالمولد. فهم؟ ومندوب رسمي يحتفل بالمولد. يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ها؟ سنة. سنة. موجود مدرب داخلية من سنة هو لسنة. يبقى ده دين. هو ده الدين اللي موجود حاليا. من اي حاجة واحد يقول لك ايه؟ طب ما الشيخ بيعمل. طب ما مش عارف الاواب عامل وانور. انت المفروض تتحرر. مش هتتحرر الا ما تتبع نهج السلف وطريق تلقي الدين. طب احنا لما نيجي نعالج لما نيجي ننصح بالامر بالمعروف عن المنكر مش بالضرب. مش اللي انت تروح تلاقي حلاوه في البيت تروح ماسكها مطوعها من الشباك وتقول ده منكر. اعوذ بالله منكر. فاكر ان انت بقى راجل يعني ايه دقي. او والدك مثلا جاب من الشركه علبه حلاوه فيقول بقى ابوك فتح بقى واللي جاب معاه منكر اعوذ بالله وفي البيت وتمشي. فاكر انت راجل بتصلح. طبعا ده من السفه. لان ما كان ياتيه الناس على انه دين لازم لما تنقذهم منه بحجه وبيان وصبر ومناظره. لان ده هو بيتقصد ان ده ايه؟ ده دين. غير لما تكون حمرا ازازه حمرا لما تتفرج قدام الشباك عقلا ووضعا ونقلا وكل ناس تبقى ان ده ايه؟ منكر. لكن انت تروح تلاقي مثلا ابوك وادي انك تقول لك ايه؟ ده ابوك في الشركه تقول له عبره خد يا حاج وخد يا حبيبي حته تروح انت وخدها بقى رميها كده. اعوذ بالله منكم انتم منكرات. اذا عملت فيها تقي تبقى انت بلحمه وانت مفيش. انما تاكلها وتقول لها يا امي جاني او ما تمشي تاكلها يا امي ده يعني شيء مش حلوه شيء طيب وكده. لكن عشان بس موضوع المولد فتعرضت للمولد ده امر كذا وكذا وكذا ده مش من السنه. هي تاخد منك بالراحه ونطق تقول لك يا ابني ما هو كل يوم الناس على كده وسبحان الله يا ابني الناس دي عملت حاجات كتير وممكن مره. المهم حتى ولو استطعت ان انت تثبت لها صحه ما تدين به حتى ان لم تغيرها يكفي ان انت تثبت صحه ما تقوم به. ابنك ممكن يطالبك انك تجيب له حلاوه. لما انت برضه يكون ردك عليه مش تقول له يعني خفيتها وخفيت عدو الله انت مش عارف ايه وتعملي فيها. انما تقول له لا يا ابني الموضوع كذا اجيب لك انا شفت مش انا بجيب لكم في السنه كذا مش انا بسافر مثلا في بعض السفر وبجيب لكم معايا من كذا وكذا لكن في الايام دي عشان ايه؟ دي الناس بتتخذوها عشان هم فاكرين ان دي من السنه لكن ده مش من الدين في شيء. وليس اصلا بنحتفل بالمولد والصحابه الكرام لما يحتفلوا بالمولد وهم الناس بتاتي تصنع الاشياء دي في الزمن ده وتفرش هذه الفروشات او تنصب هذه النصب من باب ايه؟ مظنة ان دي سنة وان ده دين وان ده كذا لكن ده مش موجود في شيء واحد. هيكون ايه؟ يعني شيء مهم. ولذلك انا ليه بقول لك انه الامر محتاج منك صدق وعلم وفهم عشان لما تيجي تغير بتناظر علمي بتناظر علم نفس بعض الناس يقول لك انا دلوقتي في مصنع وفي شركة وبيقعد بيدونا حلاوة يعني عاملين كل عامل علمك كله لا بأس بس تاخدها. لكن ده ما ينفعش انك تذكر اخوانك وتذكر صاحب الشركه وصاحب المصنع اللي جاي ده مش من السنه. وان انت يا ريت انك انت لو تعمل هذا في بر اخر ذكر عيد الفطر وتذكر اخوانك وتذكر صاحب الشركه وصاحب المصنع اللي جاي ده مش من السنه. وان انت يا ريت انك انت لو تعمل هذا في بر اخر ذكر عيد الفطر في عيد الاضحى فتجعل مثلا الزكاه دي ثمنها 10 جنيهات تعملها زي مكافاه في ايه؟ في عيد شرعي. فيبقى انت احديث سنه وتبقى مش قام كده و و و و و كده. فجي واحد يقول لك ايه؟ انا مش هاخد عين الحلاوه دي، اعوذ بالله، يقول زمايله بقى اللي هياخدها يبقى منكرات، وانا ببرا الى الله عز وجل عشان دي بدعه وانا ببرا الى الله منه. مفيش مشارك، مش انت اللي عملت ولا انت اللي جبت الحلاوه وزعتها. ولو انت قائم على صندوق زماله او انت اللي ماسك الشركه او علاقات وانت راجل فاهم ما تعملش. ها؟ وقول للمسؤول او زميلك او كبير او كذا ان الامر ده كذا احنا مش عايزين نعمل الامر ده احنا ممكن نيجي في مناسبه ثانيه ايه نعطي العمال هديه او نعطيهم مثلا مكافاه امر اخر بحيث وهكذا. ثم تحول الامور شيئا فشيئا من باب اريد ان تصلح ما استطعت. فهمت؟ واحد جاي لك في بيتك راجل عريس خاطب وطبعا انتوا ما تعرفوش ان في الفلاحين لو ما كانش يجيب العروسه ومتاع طويلة بيه اللي خطبته يبقى واعد هو لغاية سنه ولهم محاماته وعريس عريس ناس ما بعيد عنك وعريس ما ليش من دنا وتبقى مصيبة. وممكن يجي في وقت خصومة مثلا وانت عندك خمس ايام وكل مثلا حتى تشكل لك وبين زوجتك يقول لك ما احنا عارفين مين انت عريس ده في العمر ده انت وانت حاططها ما جبتلهاش لبوز عريس وشنوها لك ان دي عقل وشنوها لك ان دي عوره من عوراتك اللي انت تبقى مثل الاخوه اللي الحين عارفين الكلام ده ان لازم ايه ان من العداله اللي انت طالما كده مولد يبقى لازم تروح لدي خطيبتك ومعاك البتاع في ايد والعروسه على كتفك كده وتخش عشان تبقى عادات اخترعها الناس وسنن ماضيه ورتبوا عليها تراتيب. لابد الانسان في البدع بالذات لا تستطيع ان تغزو الناس فيها الا بالعلم لان هم بيعملوها على انها ايه دين. الله عز وجل لما جادل المشركين فيما هم عليه من بدع بدع شركين بينا اتخذ الاوثان والاصنام انداد وشفعاء وشركاء ناظرهم صح بالعلم ولا لا وجادلهم بالعلم صح ولا لا لان هو ده كده هم عاملين ده على انه ايه دين فما لهم شيء انتم كفار انتم مشركون انتم في ضلال مبين. ده امتى؟ بعد ما فهم جادل ونظر وقال لهم تبدون يخلقوا هل يخلقون زوجان هل يسمعونكم ان تدعون او ينفعونكم او يضرون كده. وكثير من المجادلات القرانيه الموجوده ها اللي تبين كيف جادل الله اهل الشرك على ما عليه من بدع شركيه تنقل من المله ها وتجعلهم في ضلال مبين كيف جادلهم بالعلم. ده دورك انت ايضا ده دورك من تلاكم المهم ان زي ما قلت الايمان موقف ينبغي منك لا تشارك في شيء يحيي بدعه اذا كنت تاجر صاحب مصنع بقال من صاحب متجر لا تبيع الحلوى لا تشارك فيها ولا تقل يعني انا لو بطلت ما بعتش ولا ما اشتريتش والبدعه هتنتفي عنك وتشهد الله انك بريء من البدعه وتشهد الله انك مناصر للسنه وتشهد الله انك تجاهد فيه عقد ربنا جعلك من المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اسال الله ان يجعلنا واياكم من المحسنين واسال الله ان يختم لي ولكم بخير واسال الله عز وجل ان يجعلنا من انصار سنته ونسال الله ان يقيم بنا الدين وينصر بنا الحق. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سامة لمن اهتدى. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اهلك الكفر والكافرين. نسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم في المقبولين وان يجعلني واياكم من انصار الدين وان يجعلني واياكم من اهل السنه المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم وان يصلح لنا انفسنا وازواجنا واهلينا وان يكتب علينا توبه يرضى بها عنا يخرجنا بها من نفاق نفوسنا ومن جهل علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا هداة مهتدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.